ما أجمل ما قال: العواطف إن لم تكن مبنية على دليل فإنها تنقلب عواصف. وكم من عواطف جياشة وغيرة مندفعة متدفقة لم تزم بزمام العلم الشرعي، لا شك ولا ريب أن أصحابها كانوا على خير، وأنهم يريدون الخير، وأن مقاصدهم طيبة، وأن نياتهم سليمة، لكن كل هذا لا يشفع لصلاح العمل. فالعواطف بلا علم تنقلب عواصف. أيضا كل هذه الأمور، تثبت والتروي، المبادرة في بيان الحق، من أسباب ثبات القلب وشجاعته. يقول القرطبي وغيره: كان الصديق أقوى الصحابة قلبا، أثبت الصحابة قلبا في مواطن الفتن. ولا شك أن قوة الإيمان والخصال في سبقه وعلمه وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام جعلت له هذا التميز بين الصحابة، لكن في الأخذ بالأسباب الشرعية والأخذ بالأدلة الشرعية من أسباب ثبات القلب، وبخاصة في مواطن الفتن. بعد هذا يأتي خبر آخر عالجه الصديق بحزم وعلم، وكان لهذا الموقف أثره البليغ في تغيير مجرى التاريخ. ورحم الله علي بن المديني عندما قال: أعز الله الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة. ولهذا كانوا يسمون الإمام أحمد الصديق الثاني، أي في وقته رضي الله تعالى عنه. من الأحداث العظيمة والفواجع الكبيرة التي مرت في خلافة الصديق خبر سقيفة بني ساعدة، فلننظر ولنسمع ما الذي حدث في السقيفة، وكيف عالج الصديق تلك الأمر أو ذلك تلك الواقعة بعلم وبصيرة. الخبر مطولا أخرجه البخاري في الصحيح، وأوصي الإخوان جميعا بقراءته وقراءة شرحه في كتاب الحدود في باب رجم الحبلى بعد الزنا. وخلاصة القصة أن النبي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تحققوا من موت النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوا، اجتمع بعض الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فعلم بخبرهم بعض المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، وعلموا أن الأنصار اجتمعوا في السقيفة من باب الكلام في شأن الخلافة ومن يخلف الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر وعمر ومعهم بعض المهاجرين إلى السقيفة حتى يرأبوا هذا الخلاف وحتى يجمعوا الكلمة. والتأخير في هذا الأمر يزيده شقة وتناحرا، فذهبوا رضي الله تعالى عنهم إلى السقيفة. قال عمر: وكنت زورت في نفسي مقالة. التزوير في لسان العرب التهيئة، يعني هيأت وأعددت وجهزت مقالة، يقول: أريد أن أطرحها بين يدي أبي بكر. قال عمر: فلما دخلنا السقيفة قام خطيب الأنصار فخطب، فذكر بعض ما للأنصار من المناقب والمآثر. قال عمر: فلما فرغ الخطيب أردت أن أقوم، فلحظني الصديق بعينه وكنت أداري منه بعض الحد، فجلست هيبة له. وانظر إلى هذا الأدب المتأكد المتأصل عند الصحابة، أن مواطن الفتن لها الكبار وكلما حضر كبير سكت من دونه ولا يتكلم في مواطن الفتن والنوازل الكبيرة إلا كبار أهل العلم، وكل زمان بحسبه. شاهد القول، قال عمر فقام الصديق: فوالله ما ترك كلمة في نفسي إلا قال مثلها وأحسن منها. ثم قال: يا معشر الأنصار، ما الذي نستفيد؟ إذا كان الطرف الآخر المخالف لك معروفا بصدق الديانة، سلامة الديانة، وخالفك فله مكانته وله فضله، ومن الظلم والجهل أن تنسى فضله وأن تنسى مكانته بمجرد أن خالفك في مسألته. بل الواجب الشرعي والوازع الفطري والعقلي يحثك على أن تبادر ببيان الحق له، لأن المضمون به أنه من أسرع الناس أوبة إلى الحق. قام الصديق فذكر مآثر الأنصار وما لهم من السبق والفضل والتزكية الإلهية والنبوية، وهذا لهم حق ولا ينازع فيه أحد. ولعلكم تذكرون ذلك الحديث الذي استحضره الصديق فيما يبدو عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسم من الغنائم، فترك الأنصار ولم يعطهم شيئا، فكأن بعض الأنصار وقع في نفسه شيء كما يقع في نفس الناس الآخرين، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم وقال: معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ وهذا في من الأدب النبوي على صاحبها تم الصلاة والتسليم، ما مقالة بلغتني عنكم، مع أنه بلغه الخبر لكن من باب إظهار منزلتهم، ما مقالة بلغتني عنكم؟ فلم يتكلم أحد، فذكر لهم من المناقب ما ذكروا وزيادة. فالصديق في السقيفة هذا الموقف تكرر لكن بصورة مقاربة، لما ذكر الأنصار فضائلهم أكدها الصديق وزادهم أمورا لم يذكروها. وهذا لا شك من فقه أبي بكر، وينبغي أن يستحضر هذا الأسلوب مع المخالفين المشهود لهم بالصدق والديانة. فلما قرر الصديق فضلهم ذكر الحكم الشرعي، قال: إن هذا الأمر، أي الخلافة في قريش، ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في هذا الحي، يعني في قريش. في بعض الروايات أنه قال لهم: والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فسمانا الله الصادقين فكونوا معنا. فأذعن الصحابة له جميعا بما قال. هنا نستفيد أن ما يقع من الخلاف على قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. ولعل كثيرا من الخلاف من قسم خلاف التنوع، لكن الشيطان في أوقات الفتن يوسع دائرة الخلاف ويعمي الأبصار ويصم الآذان عن سماع القول الآخر. بل إن من خلاف منهج الصحابة أن يصم الإنسان أذنيه ويعمي عينيه عمن خالف قوله وقال بخلاف قوله، ويزيد الشر شرا إذا اتهم النيات وطعن في المقاصد وهو ولم يكن هذا الطاعن الرامي على بصيرة من الأمر ولا على دراية بالخبر، ولكن لمجرد عاطفة جياشة أو لمحاكاة زيد أو عمرو. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا في خبر السقيفة، سرعة رجوع المخالف عند سماع العلم والدليل الشرعي، وهذا لا يوفق لها إلا صاحب القلب السليم، لأن الإنسان قد يسمع الدليل لكن لعناد أو قد يصعب عليه الرجوع، وهو بهذا يحفر قبره بنفسه، والعاقل يفرح إذا سمع الدليل. فهذا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، كان بعض الأنصار يريدون أن يكون سعدا هو الأمير أو هو الآمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع سعد وإخوانه من الأنصار الأدلة الشرعية في موضعها من أبي بكر رضي الله تعالى عنه لم يتردد واحد منهم في قبولها، بل سارعوا جميعا إلى قبولها وإلى مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه على ما جاء في ضمن القصة المشهورة. فالمراد من هذا أن الإنسان إذا أخذ قولا أو تبنى قولا فليجعل نصب عينيه وفي سويداء قلبه أنه يدور مع الحق حيث دار. أما إذا كان يدور مع زيد أو مع قوله حيث دار فهذا من الحرمان أو من عدم التوفيق الإلهي. أيضا من الفوائد المنهجية في خبر السقيفة حرص الصحابة على وحدة المجتمع وعلى جمع الكلمة. سقف السقيفة سيصدر من تحته أعظم قرار تاريخي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، من يتولى أمر أمة الإسلام بعد نبيه؟ وتأخر هذا الأمر أو المخالفة فيه يزيد شماتة أعداء الإسلام، كما قالت عائشة اشرأبت أعناق المنافقين، اشرأبت أعناق المنافقين والمرتدين. لكن انظر كيف حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جمع الكلمة وعلى رأب الصدع، فاستعادوا هيبتهم ورجعوا وحموا بيضة الإسلام وقادوا سفيرة الإسلام. إذن مجرد التعصب لقول والانتصار له وتبني هذا القول دون النظر والبحث والسؤال في الأقوال الأخرى أو في المخالفين، وإنما يجعل نفسه هو المصيب ويجعل غيره هو المخطئ، هذا بهذا الأسلوب يفرق الكلمة ويهدم البنيان. وهذا واضح معلوم لمن نظر في الحال وقال بإنصاف في من خالف واتهم من خالفه وطعن في نيته، وقد يكون ذلك المطعون في نيته في قلبه من التقى ما لو قسم على 70 ممن طعنه لكفاهم ولا فضل عن حاجتهم. أيضا من ذلك معرفة الصحابة لقدرهم عند قدر أهل الفضل منهم، هذه تكررت من الصحابة في مواقف كثيرة، أن الصحابي يعرف قدره في الفضل ويعرف قدره في العلم إذا حضر من هو أعلم منه أو من هو أفضل منه، كان بالأول في الأدلة الشرعية وفي هذا الزمن فيما يظهر للناس. فالمراد من هذا أن الإنسان ينبغي أن يتأدب في الكلام إذا كان يتكلم مع من هو أعلم منه. فانظر كيف سعد كان سعد وكيف عمر مع هيبته ومع سابقته في الإسلام كيف تأدب مع أبي بكر ولم يرفع يدا عن طاعة الصديق في طاعة الله تعالى، وأمسك لسانه لأن من كان أعلم منه كان يريد الكلام قبله فقدمه وآثره ولم يستأثر به. موقف أخير، وهذا الموقف وهذا الحدث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة أن هذا الحدث من أعظم الأحداث، ذلك لأن العقل بعض العقول بل كثير من العقول تأباه وترده. صلح الحديبية، وناهيكم ما جاء في الروايات من أن عمر استبشع هذا الأمر في أول أمر وتكابر أن يكون هذا، لكنه كعادته رضي الله تعالى عنه سرعان ما رجع إلى الحق عندما تبين له. يأتي كفار قريش فيقولون للنبي عليه الصلاة والسلام بعد شروط منها شرط: يا محمد، من جاءك منا مسلما ترده إلينا، ومن جاءنا منك كافرا لا نرده لك. لو أن خبر صلح حديبية أو لو أن هذا الشرط قرئ على ملايين من المسلمين ولم يكن عند بعضهم خبر الحديبية لأنكره الجميع، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فجاء عمر إلى أبي بكر فقال: أبا بكر، قال: نعم. ولحظ توافق العبارات، قال ابن القيم فيما أذكر في الزاد: وتطابق العبارات يدل على تطابق القلوب. قال: أبا بكر، ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالكافرين؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: يا عمر، إنه رسول الله وإنه ناصره. فقال: ألم يخبرنا بأن نأتي البيت؟ قال: نعم. لكن أوعدك العام؟ قال: لا. فما صبر عمر، لأنه كان شديدا رضي الله عنه، كما روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي لفظ مقارب: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. أو عفوا، ذهب إلى الرسول أولا فقال: يا رسول الله، ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالكافرين؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله وإنه ناصري. قال: يا رسول الله، ألم تخبرنا أن نأتي البيت؟ قال: يا عمر، أخبرتك العام، إنك آتيه ومطوف به. فعمر ذهب إلى الصديق لعل الأمر يتغير، فقال للصديق وسأل الصديق كما سأل النبي عليه السلام، فكان الجواب متطابقا. ما الذي حصل؟ وقبل ما الذي حصل، أيقبل العقل؟ لا يقبل العقل، ويستصعب العقل أن يقبل أن نصطلح مع كفرة، بل وفي ظاهر الأمر أن الشرط فيه حيف وجور، لكن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فشاهد إيراد القصة، انظر كيف سلم عمر ولم يتردد، لأن هذا أمر شرعي لا مناقشة فيه ولا مجادلة فيه. وهنا يأتي التمثل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في الآية الأخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فقد تأتي الأدلة الشرعية من خلال كلام أهل العلم تخالف ما في النفوس من الشهوات، وتخالف ما في العقول من القناعات، فينبغي على صاحبها أن يأطرها أطرا، وأن يقودها إلى حظيرة الحق، وأن يسوقها سوقا جميلا. وفي مواطن الفتن الكبيرة والنوازل قد تأتي بعض الفتاوى من كبار أهل العلم لا تقبلها النفوس. صحيح أن بعض الناس قد يصعب، لكن يبقى الأدب الشرعي مع أولئك القوم، ويبقى الأدب في المخالفة إن كان ولا بد أن يبدي وجهة نظر. لكن المصيبة والطامة التي تزيد الجرح ألما وتزيد الجناية سراية أن يطعن في النيات وأن تتهم المقاصد. وهذا كما تعلمون، حمانا الله وإياكم يهدم في المجتمع ولا يبني ويفسد ولا يصلح. وكلنا يعلم ما الذي حصل في صلح الحديبية، كان ذلك الشرط من صالح الإسلام والمسلمين، حتى جاءت قريش بنفسها تسعى راغمة ذليلة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء هذا الشرط. لما؟ لأن من أراد الإسلام من الكفار علم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرده إليهم. ما الذي يحصل؟ إذن ما الذي ينبغي أن يكون؟ قالوا إذا أسلمنا لا نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر لأنه سيعودنا إلى الكفار، ولكن نكون في موقع آخر ونقاتل معه، نقاتل كفرة. فأصبحت قريش تقاتل جبهتين، الأولى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أو تقابل جبهتين، الأولى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والثانية فيها من أسلم منهم. فثقل الأمر عليهم وشق الأمر عليهم، فجاءوا صاغرين راغبين إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنازلوا عن ذلك الشر. العقل لا يقبل في بادئ الأمر وفي بادئ الرأي، لكن من تمعن في النصوص وتمعن في مقاصد الشريعة وأن الشريعة مبنية على المصالح في جلبها وعلى وفي درء المفاسد وضحت له كثير من الصور. قبل الختام ينبغي أن نمعن القراءة في شروح هذه الأحاديث وأن ننظر فيها، فوالله لو أن ركب هذه الصحوة المباركة وهم كذلك إن شاء الله أمعنوا النظر في هذه النصوص، نصوص النوازل والفتن وكلام السلف في مصنفاتهم العقدية والمنهجية لصلح لهم كثير من أمورهم. ولهذا ما أجمل ما نقل ابن مفلح الحنبلي في الأداب الشرعية عن ابن عقيل الحنبلي عندما قال: لو تمسك الناس بالنصوص الشرعية كما يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم لصلح لهم كثير من أمورهم. هذا عامة الناس قد يثرب عليهم تثريب يسير، لكن المصيبة أن يكون المعول أو أن يكون بعض المعول عليهم يغفلون عن هذا الأمر. وفق الله الجميع ورزقنا الله وإياكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وشرح الله صدورنا وأقر أعيننا بعز الإسلام وأهله، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على رسول الله. أحسن
الله إليكم. كيف نتعامل مع ما يكتب في المنتديات السياسية والإسلامية عبر الإنترنت، وخصوصا وأن كثيرا منها تهاجم هذه البلاد وعلمائها؟
أولا بالنسبة لهذه الشبكة المعلوماتية، قبل الإجابة على السؤال، هذه الشبكة هل في متابعتك لأخبارها مصلحة شرعية تعود عليك أو لا؟ هذه مقدمة. هل ترى أنك تستفيد علما؟ هل ترى أنك تستفيد بصيرة في دينك؟ هل ترى أنها أثرت في حلمك زيادة وعقلك نماء؟ إن كان الجواب بنعم وهذا من باب التذميم فهذا شيء، لكن المصيبة أن بعض الناس قد شغف بها وبتتبع أخبارها حتى أصبح مدمنا لا يستطيع أن ينفك عنها من موقع إلى آخر. كان في الحج الماضي معي ثلة من الإخوة مع أمهم، فجاءني أحد الإخوة يقول بأن أخا لي يجلس على هذه الشبكة من بعد خروجه من عمله قبل العصر إلى طلوع الشمس ويجمع الصلوات الثلاث في وقت واحد، ماذا تؤمل في مثل هذا؟ يحرم عليه أن ينظر لها إذا علم أنها تفوته صلاة مكتوبة. وأما هذه المنتديات التي أشار إليها السائل فهي أكثرها لغو، والحق الذي فيها في غيرها. ونقد أهل العلم ونقد الحكام ليس منهجا شرعيا، ولا تظن أن هذه مداهنة، لا والله، أيمان مغلظة ليس هذا مداهنة أو تزلفا، لكن ما المصلحة الشرعية من إثارة هذه الأمور؟ التغرير بالشباب ولغط الأقوال. ولهذا السخاوي لما صنف كتابه الإعلام بالتوبيخ على من ذم التاريخ عاب عليه بعضهم عدم ذكره لمنكرات الحكام، فقال إن كانت حقا فهي من إشاعة الفحشاء وتزيد المنكر، وليس هذا من أسلوب النصيحة، وإن كانت باطلا فلا يسف عليها. فهذه المنتديات تغر الصدور، والله لقد رأيت في بعض العبارات دعاء على من خالفه بنار جهنم، وطعن ورجم بالغيب، ولا تشم رائحة العلم والإنصاف، بل الجهل والتعصب والافتراء. وطالب العلم يرضى بنفسه ويرتفع، إذا كان أهل العلم في كتب آداب الطلب جعلوا مما لا يليق بطالب العلم أن يتلبس بما يخرم مروءته. ما خوار المروءة؟ ذكروا في كتاب الشهادات في الفقه أن يمد رجليه بحضرة الناس وأن يأكل في السوق، فإذا كان هذا من خوال المروءة فكيف بمن أوغل وقتل وقته في الانتقال من موقع إلى موقع، يخرج ثم يكون مطية لنقل الأخبار، قرأت كذا وقرأت كذا وسمعت ورأيت كذا ورد فلان فلان، ولا يستفد علما. فالإنسان في هذه الأمور يتقي ربه عز وجل ويعرف أن هذا الوقت محسوب عليه. نعم شكرا.
أحسن الله لكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: كثر في الآونة الأخيرة الطعن في كبار العلماء، ونسبة ما حصل من تفجيرات في الرياض إلى تقصيرهم في إيصال العلم واحتوائهم للشباب، فهل هذا صحيح؟
هذا المتكلم أحد أمرين، إما كاذب وإما مخطئ، يحمل على أنه مخطئ إن شاء الله. من نسب ما يحصل أو بالتحديد ما حصل في الرياض، حمى الله بلادنا وبلاد الإسلام من شر الأشرار وكيد الفجار، ورد الله ضال المسلمين إلى حضرة الحق، من نسب هذا الأمر إلى كبار العلماء يقال له اتق الله في نفسك. بهذا ستلزم الصحابة بأمور هم أبرأ مما السحاب منها. في وقت الصحابة وكان هناك عشرات الآلاف من الصحابة، خرجت شراذم الخوارج وشراذم الرفض، فهل يتجرأ لسان أو يخطر على بال أن يقول قائل إن تقصير الصحابة، إن خروج هؤلاء من تقصير الصحابة هذا طعن في العقيدة، وقائله على شفا هلكة. فقضية ربط كل حدث بكبار العلماء وأنهم يتحملون التبعة هذا جناية وافتراء. فماذا نقول فيما حصل في عصور الإسلام المتقدمة والوسطى والمتأخرة الآن؟ خروج فرق الإمام أحمد جبل في السنة ومعه إخوان أئمة السنة ابن معين وغيرهم، تخرج النابتة الاعتزالية وترفع رأسها ويعظم أتباعها، هل يتجرأ أن يقول أحد إن هؤلاء أو هذا المذهب خرج لعدم قيام الأئمة بدورهم؟ حاشا وكلا ولا لعل. وبالمثال الأصغر يتضح الشاهد، الوالد في البيت، بعض الآباء تسابق عباراته وعباراته في الدعاء لأبنائه وفي إصلاحهم وفي ترغيبهم وفي ترهيبهم، ومع هذا قد يخرج منه نشاز، قد يخرج شاذ منه في تصرفاته، فهل يثرب على الأب؟ عياذا بالله، ما هو مأجور، بل قد يزيد أجره بخروج هذا النشاز، لأنه بذل جهده واستفرغ وسعه وبذل ما في طاقته، والتوفيق بيد الله عز وجل. إذن فليتق الله من يتكلم، وليس هذا من الإنصاف. وربنا يقول وإذا قلتم فاعدلوا، بل حتى مع العدو، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن عدم العدل أبعد عن التقوى. ثم جعل كبار أهل العلم شماعة لتعليق الأخطاء. لو قال قائل إذن من يؤثر في قطاع كبير لماذا ما يتحمل هذا الأمر؟ هذا من الظلم. فالحذر، كل الحذر من أن يلوث الإنسان لسانه وقلمه ومجالسه بأمور مبنية على ضغائن أو على قناعات مسبقة أو على نظريات تصورات راسخة في ذهني. فليتقي الله جل وعلا وليعلم أنه مسؤول عن كل ما يقول.
أحسن الله إليكم. يقول لقد كثرت مؤلفات الأدباء في العصر الحديث في تاريخ المسلمين وفي سير الصحابة، ومن ذلك سير عباس العقاد وهي العبقريات الإسلامية، فنرجو منكم طرح كلمة حول منهج هذا الأديب ومنهجه في الكتابة، وجزاكم الله خير.
سأرجع الجواب تفصيلا الغد، لكن أقول إن كثيرا من الكتاب الإسلاميين سلك في كتابته مسالك أوقعته في أخطاء ومعاطب، وفي مجال الصحابة هناك كتاب خاضوا في تاريخ الصحابة على غير بصيرة بالعلم الشرعي أو بالتحديد بعلم الرواية. فمثلا خالد محمد خالد صاحب كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الكتاب فعنوانه جذاب، وفيه أسلوب أدبي رفيع، لكن الخلل أين نشأ؟ الرجل كاتب صحفي وله كتابات، لكنه لا يعد من طلبة العلم ولا من المبتدئين، أديب. فكان من منهجه أن يأخذ الرواية في التاريخ الإسلامي عن الصحابة أو عن الرسول عليه السلام، ثم يضيف عليها هالة بلاغية وزيادات، ويجنح به الخيال إلى إيجاد أشياء من باب التشويق، وهذا لا شك من المنهج الخطأ ومن الخلل في أداء الأمانة العلمية. قل مثل هذا في صاحب كتاب أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، إبراهيم شعوط، هذا له من اسمه نصيب، وصدر أو جعل في مقدمة كتابه أن أي حديث يخالف العقل فهو مركون ولا يقبل، فتصدى له كاتب ثابه الله اسمه حسني شيخ عثمان في كتاب سماه أباطيل في أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. وقل مثل هذا في عبد الوهاب النجار صاحب كتاب قصص الأنبياء الذي ردت عليه لجنة من الأزهر وضجر من ردها وبالغ في الرد عليها، والرجل ذكر في مقدمة كتابه أن العقل ميزان للأخبار. وكتب كثيرة في هذا المجال خاضت في تاريخ الصحابة، لكن لجهلها بعلم الرواية جمعت بين الغث والسمين وبين الدر والبعر. وأيضا بعض الكتاب الإسلاميين تأثر بمذهب اقتصادي أو بمذهب سياسي، فخاض في تاريخ الصحابة وخطأ وصور. وهناك كتاب أظن أن مؤلفه اسمه عبد المنعم ماجد، كتاب صغير الحجم، عظيم الخطأ، كبير تناقض، في أعتقد خلاف الخلفاء الراشدين. وهناك من أفرد، وهناك أيضا الكاتب اللبناني النصراني جورجي زيدان صاحب دار الهلال، الذي مسخ كثيرا من حقائق التاريخ الإسلامي وتسلط قلمه ودعايته على تشويه بعض العصور أو بعض المآثر الذهبية لبعض خلفاء المسلمين، وعلى رأسهم هارون الرشيد رحمه الله تعالى. وهناك أيضا كتاب شعوبيون أو رافضة شانوا وقبحوا الروايات التاريخية، منهم أبو مخلف لوط بن يحيى، ذكره علماء الجرح والتعديل، قالوا إنه محترق في الرفض غالب في التشيع. هذا اتكأ على رواياته كثير من الجهلة ومن أعداء الصحابة، فجعلوا رواياته سلما يرتقون به للطعن في مقامات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وطالب العلم والعقاد في الحقيقة قرأت له قديما أو قرأت عنه قديما أنه في عبقرياته، طبعا الرجل صاحب قلم سيان، وأظني رأيت في المدينة النبوية مجموعته في 11 مجلدا. وبغض النظر عن توجه الرجل فالكلام والشأن عن كلامه في تاريخ الإسلام، العبقريات طبعا عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر عبقرية الصديق وعمر وخالد وأظن علي، وما ذكر عبقرية عثمان رضي الله عنه. وهذا ملحظ خطير، لأن في عدم ذكر شيء لعثمان يعني شيء، يعني أن الرجل له مآخذ، وهذا هو الظاهر. مع العلم أن في كتاب العبقريات كان يكثر من الكلام عن قيادة النبي عليه السلام وعن تميزه، وما ذكر أو ما ذكر جانب الوحي فيما أذكر، أنه هو الذي شرفه به ربه، وأنه هو الذي رفعه ربه به. ومن باب الأمانة في النقل لعلي أراجع هذه المعلومات القديمة ثم أفيد نفسي وإياكم بها.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قصة قتل أبو عبيدة لأبيه ثابتة؟
ذكرها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهي مشهورة وذائعة، ولكن ليحضرني الآن أن ابن حجر رحمه الله تعالى ضعفها. نعم شيخ.
أحسن الله لك. يقول: أنا شاب من تلك البلاد الآسيوية التي تشجع على الرذائل، فابتليت بمعصية، وكلما تبت إلى الله عدت إلى ما كنت عليه، وتكرر هذا مني حتى ثقل علي هذا الأمر، فقررت الهجرة والفرار بديني. السؤال: هل أكون آثما إذا تركت أهلي وأولادي، وما يترتب على ذلك من نفقة لهم، لأني لا أستطيع الخروج بهم معي لأني لا أملك المال الكافي لتكاليف السفر؟ وأسأل الله أن تدعو لي في ظهر الغيب أنت وسائر الإخوة، وجزاكم الله خير.
هذا السائل من خلال سؤاله أجزم أن عنده قدرة في الموازنة بين المصالح والمفاسد في ذهابه أو في بقائه، فأنت وفقك الله وبارك فيك إذا كنت تعلم أن في بقائك مع ما يحصل مصلحة أكبر من ذهابك، يعني مثلا إذا بقيت مع وجود الرذائل ستصلح وتحفظ أولادك، هذه مسؤولية عظيمة، وتحفظ زوجك. أما في حال ذهابك عنهم قد يقع الأولاد الذرية والزوجة في أو حال الرذيلة والخطيئة، فأنت انظر إلى القدرة منك من علمك على تحقيق المصلحة في بقائك أو في ذهابك، لأن هذا الأمر لا ينضبط، كل إنسان بحسب بلاده وبحسب قدرته. فبعض الناس قد لا يتحمل بل قد يضعف عند الفتنة اليسيرة، وبعض الناس لا يتحمل إما لجاه أو لحسب أو لمال. وفقك الله وثبتك وشرح صدرك.
أحسن الله إليكم. يقول: حديث كل يغدو فبائع نفسه، من خرج هذا الحديث؟
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والله لا يحضر مخرجه، لكن الذي في علمي شك يقين لا شك بأنه صحيح.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن؟
هذا الحديث لا أنساه إن شاء الله، قرأته، كلفني سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وبالتحديد التوثيق في عام 99 و300 ألف الهجرة النبوية ببحث هذا الحديث، وحرصني على أن أجمع هذا الحديث من ما أقدر على الوقوف عليه، فجمعت له من 19 مصدرا من مصادر السنة، وكانت كل طرق الحديث أول الحديث كما قرأ الشباب خمس صلوات كتبهن الله تعالى على عباده من أتى بهن على ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد عند الله يغفر له، ومن لم يأتي بهن على ركوعهن وسجودهن وخشوعهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. صحابي الحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. كل طرق الحديث تصب في رجل واحد اسمه المخدوجي، وأنت تعلم عند في علم المصطلح أن الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه يتقوى، بشرط أن لا تكون الطرق ضعيفة قوية الضعف، كحديث من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك فليصلها أربعة. أيضا لا يتقوى الضعف، يقول كما قال ابن الصلاح والسخاوي وغيرهم، إذا كانت طرق الحديث تصب على رأي واحد، مثل حديث من السنة وضع الكف على كف تحت السرة، أخرجه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي والحاكم والدارمي وابن الجارو والدارقطني، كل هذه الطرق تدور على رجل اسمه عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي، كهذا الحديث تدور طرقه على هذا الرجل أبو محمد المخدجي أو المخدجي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، تقدم في المجلسين السابقين شيء من مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكيف كانوا يتعاملون مع كل موقف بما يناسبه، وهذا هو عين الفقه في السياسة الشرعية التي يحتاجها كل داعية، وبقدر الإخلال أو بعدم أو بقدر قلة الفقه في هذا الجانب بقدر ما يعظم الخلل ويزيد العطب أو العطب. قد تقدم أن من النوازل الكبيرة أو أن منهج الصحابة في النوازل الكبيرة عدم التسرع في إصدار الأحكام وترك الأمر إلى كبار أو إلى أصحاب الشأن الكبار وأن لا يتقدم عليهم وأن تلغى القناعات الذاتية والقناعات العقلية المسبقة عند حلول الدليل الشرعي. وما أمر صلح الحديبية عنا ببعيد، كلنا يعلم أن الفاروق رضي الله تعالى عنه كان أول من ناقش في تلك الشروط وعارضها، لكن لما تبين له أن الأمر محسوم من النبي صلى الله عليه وسلم أذعن وعلم أن الصواب في ذلك. وقل مثل هذا في خبر الوفاة النبوية وما تلا ذلك من خبر السقيفة التي كادت تلك الأزمة إن صحت التسمية أن تزيد الأمة تناحرا، لولا أن الله جل وعلا سلم وثبت الثلة الصادقة المقدمة في علوم الشريعة. وإن مما أصاب كثيرا من الدعوات الإصلاحية بالخلل المنهجي في دعوتها لقلة العلم الشرعي، سواء في المنظرين لها أو في كثرة الأتباع الذين تحكمهم العواطف، والذي ينظر بعين البصيرة يرى مصداق ذلك. فخلو تلك الدعوات من علماء لهم رسوخ في علم الشريعة أجلب عليها شرا كثيرا وحرمها خيرا كثيرا. وتلك القناعات التي تقود أصحابها بغير نظر شرعي سرعان ما تنعكس عليهم وتكون الدائرة عليهم. ويقال في هذا أيضا، ودقق في هذا الأمر، إن من أسباب الخلل الكبير في حركات الإصلاح الإسلامية عدم التفريق بين العالم وبين غير العالم، عدم التفريق بين العالم وبين غير العالم. يقول ابن الجوزي في كتاب أخبار القصاص والمذكرين: وعند العامة أن كل من ارتقى المنبر أصبح عالما. وهذا من المقاييس الجائرة، قد يفتح الله على العبد في الشعر فيكون كجرير زمانه، قد يفتح الله على العبد في الخطابة فيكون أخطب من سحبان وائل، قد يفتح الله على العبد في الكتابة فيكون قلمه سيان يتدفق، وقد يفتح الله على العبد في أن يتقن مسألة من مسائل العصر، لكن كل هذه الأمور لا تشفع له أن يتقدم بين يدي كبار العلماء أو بين علماء الشريعة. ومن الخلل في الصحوة عدم التفريق بين صاحب العلم الشرعي، صاحب العلم بالدراية والرواية، وبين من فتق لسانه بشعر أو بخطابة أو جرى قلمه بتعابير غالبها من الإنشائيات. والذي ينظر في الحركات الإسلامية السابقة واللاحقة والمعاصرة يرى أن من أسباب خللها أنها تقدم من لا يستحق أن يقدم، وليس هذا من الطعن بل هذا المقياس بالميزان الشرعي. أمور كبيرة لو عرض أحدها على عمر لجمع أهل بدر لها. ترى أن بعض الناس ممن ليس له حظ من العلم الشرعي يبت القرار ويجعل كلامه هو الذي لا يرد ولا يقارن ولا يجار. ولعل مما لبس على كثير من الناس أن عند الناس أن من قدر على استقراء واقع المسلمين وعلى سبر أحوالهم وعلى كيد عدوهم أصبح له الصدارة في الحلول الشرعية. وكثير من الكتاب الإسلاميين يقعون في هذا المزلق، قد يؤتى الإنسان قدرة على استقراء واقع المسلمين ويعرف واقعهم من ألفه إلى يائه بالتاريخ بظرف الزمان والمكان والإنسان، يعرف كل ما يحاك وكل ما حيك باستقرائه الشمولي وكثرة قراءته المتكررة. هذا الأمر وذلك الاستقراء وذلك التتبع لا يشفع له أن يضع حلولا شرعية كبيرة لأمة الإسلام. يقال ينتهي حدك أن تعرض هذه البضاعة التي فتح عليك بها على أهل العلم. وأهل العلم بحسب النصوص الشرعية والقواعد الشرعية وحسب المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة يفتون الناس في نازلتهم بحسب ما وصلهم من ثقات الأخبار ومن صادق الأخبار ومن ثقات النقلة. لكن إذا اختلطت الأوراق وأصبح كل إنسان يتكلم في أمر الفتاوى الشرعية بمجرد أنه يعد من الشعراء الإسلاميين أو من الخطباء الفصحاء أو من أصحاب الأقلام السيالة فهنا يحصل اللبس. ولهذا ترى أن السلف الصالح عليهم رحمة الله من الصحابة ومن بعدهم كان الإنسان لا يخوض فيما لا يحسن بل يسأل أهل العلم عما يشكل عليه. فالصحابة يتفاوتون في العلم كما يتفاوتون في الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم أبي، وأفرضهم زيد. فلا يعني هذا أن فلانا يجهل علم الآخر بالكلية، لا، لكن فلان أمكن منه وأولى بالكلام في هذا العلم منه. فلهذا تلاحظ في سلبيات الحركات الإصلاحية إلى هذا الوقت عدم التفريق عند سواد منها عند سواد كثير من أتباعها وبخاصة من الناشئة، عدم التفريق بين العالم الذي يستفتى في النوازل وبين غير العالم. ولهذا كان من مأثور كلمات أهل العلم: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ومن جميل صنيع أهل المغرب في القديم ما نقله الذهبي أو غيره: كانوا لا يأخذون عمن لا يحسن فنه. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم حرصهم على وحدة المجتمع وعلى جمع الكلمة وبخاصة في أوقات النوازل الكبيرة. وهذا الجمع وتلك الوحدة على حسب ما تقتضيه نصوص الشريعة. فانظر كيف رجع عمر عن قوله بعدم الخبر الوفاة النبوية وسارع في إلغاء قوله، وانظر ما الذي حصل في السقيفة. الصديق رضي الله تعالى عنه يتألف الأنصار ويذكر فضلهم رأبا للصدع واتقاء وخشية من اتساع الشق، وسعد بن عبادة كان بعض الأنصار يريد الأمر له أي الخلافة، لكن لما تبين له رضي الله تعالى عنه أن الدليل بخلاف ما أراد كان من السباقين المسارعين إلى التنازل عن هذا الأمر. فلما أراد الصديق واختار لهم أحد الرجلين عمر أبا عبيدة، انظر كيف أن عمر سارع إلى قطع هذا الأمر ثم قال: أبا بكر ابسط يدك. فبايعه عمر وبايعته الأنصار والمهاجرة، ورحم الله الأمة بفضله وعفوه ثم بصدق هذه الثلة المباركة. وإن من الخلل في المنهج ومن المغالطة لمنهج الصحابة أن يتسابق بعض الناس إلى آراء أو إلى آراء شاذة وإلى قناعة مسبقة وإلى شق كلام الثلة المقدمة في علوم الشريعة وبخاصة في أوقات الفتن والنوازل. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليهم البعد عن حب التصدر وعن الشهرة. وأنت تعلم أن جيل الصحابة أطهر جيل وطئ الحصى بعد الأنبياء والرسل، ومع ذلك كانوا أبعد الناس عن حب التصدر وعن حب الظهور. ويكفيك أن سيدهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، أن سيدهم الصديق كان من أبعد الناس عن حب التصدر والظهور، بل كان القصد الأسمى والغاية العظمى أن تجتمع الكلمة وأن يجتمع الصف. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كان في خبر السقيفة ورأى أن الكلمة قد قاربت على الاجتماع سحب بساط نفسه ووكل الأمر إلى أن يختاروا عمر أو أبا عبيدة. والحب الظهور كما يقال من قواسم الظهور، حب الظهور من قواسم الظهور، كانوا رضي الله تعالى عنهم أبعد الناس. فهذا الصديق يؤثر بنصيبه وهو يعرف أنه أحق الناس بذلك، لأن مراده وغايته أن يصلح أمر الأمة. وهذا عمر يعارض أشد المعارضة ويأبى على أبي بكر، لعلم عمر رضي الله عنه أن لا يتقدم أحد على أبي بكر في حياته. ولهذا قال الصديق: والله ما سألت الإمارة في دعاء سر ولا علانية ولا تاقت لها نفسي، ولكن رحمة بهذه الأمة، أو ولكن من باب الرحمة بهذه الأمة. هذا يعطينا الخلل الواضح في من أراد التصدر والرقي حتى يقال هذا فلان وقال فلان وجاء فلان. وهنا الإنسان وذمته بربه عز وجل. نعم، هناك أحوال يستدعي الإنسان أن يظهر نفسه فيها إذا علم أن هذا الأمر لا يتم إلا بوجوده. ولهذا قال العلماء: مدح النفس، مدح الشخص لنفسه تارة يكون مذموما وتارة يكون محمودا. قد جاءت الآيات: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لاحظ ربط التقوى في أمر التزكية، أن غالب من يزكي نفسه غالب، فإن في تقواه خللا وضعفا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وكان السلف الصالح على هذا المنهج. فلهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يوصي بعض تلاميذه فيقول: إياك تحذير، إياك والشهرة، فإني قد بليت بها. وشعبة يقول: لم أرى أحدا أبعد وأبغض للشهرة من أيوب رحمه الله، وكنت أماشيه فكان يخالف الطريق حتى لا يعرفه أحد. فحب الظهور من قواسم الظهور، حب تزكية النفس ينافي عبادة المتقين. نعم، تكون التزكية محمودة إذا علمت أن هذا الأمر لا يقوم، أو لا يقوم هذا الخير إلا بوجودك أنت، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. علم يوسف عليه الصلاة والسلام أن أمر الخزائن إذا أخذه غيره فسيضيع، وعلم من نفسه الكفاءة والقدرة فأدار الأمور على أحسن حال. فشاهد القول أن طالب العلم ينبغي أن يعلم أن حب تزكية النفس وحب الظهور يخالف منهج الصحابة الذين تربوا أو الذي رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من الآفات في مجتمع الصحوة الحرص على التصدر والحرص على مسابقة وقته وزمنه. فترى أن بعض الناس إذا صدره الناس وأثنوا عليه ربما تغلبه نفسه، وربما تقحمه نفسه في أمور فيها مهلكة من أن يقول بلا علم، لأنه إذا صدره الناس يصعب عليه أن يقول لا أدري، وهذا لا شك من الجهالة بمكان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من حب التصدر بحديث كان بعض السلف يقول أشد ما وجدت من السنة هذا الحديث، وهو حديث وهو الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن وأقراه فأتي به فعرف نعمته فعرفها فقيل له ما عملت فيها؟ قال: يا رب قرأت القرآن وأقرأته فيه. قال: كذبت. وانظر الخطاب، ما قال أخطأت، لأن الخطأ يقابل الصواب، إنما قال كذبت لأن الكذب يخالف الصدق، وإنما قرأت ليقال إنك قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب فألقي على وجهه في النار. فالإنسان يحرص ويتفطن في هذا الأمر. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم سرعة المبادرة والتسليم وعدم التقدم بين يدي الدليل. والأدلة كثيرة، وقد تقدم خبر الوفاة النبوية وخبر السقيفة في شأن عمر رضي الله عنه. وانظر أيضا إلى هذا الأثر وكيف كان عمر في أوج خلافته وفي مكان خلافته وبين وزرائه وكبار أصحابه في وقت قد تضعف النفس أن تنتقد أو أن ترضى بالغلبة عليها، ولكن إذا كانت التقوى حاكمة والنفس محكومة رأيت العجب. في صحيح البخاري كان مجلس عمر رضي الله عنه فيه الكهول والشبان، وكان من ضمنهم الحر بن قيس الفزاري، فجاء عيينة بن حصن فقال: يا ابن أخي، يخاطب عيينة يخاطب ابن أخيه الحر بن قيس، قال: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ يعني هل لك وجه عند عمر فتستأذن لي عليه؟ قال: نعم. قال ابن عباس وهو راوي القصة: فاستأذن الحر لعمه عيينة، فدخل عيينة على عمر فقال: يا ابن الخطاب. لاحظ الخطاب المجرد من مقام تعظيم لمثل عمر أمير المؤمنين، قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. قال الراوي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقام عمر وهم أن يقع به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال عمر، قال الراوي: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند حدود الله. يزيد العجب إذا علمنا أن عمر كان الرجل الأول في الدنيا كلها، وأنه قد تعرض للكذب عليه في مجلس خلافته. والإهانة إذا كانت جماعية أمام الناس أثقل على النفوس من الجبال، فيما لو كانت الإهانة له بمفرده. فانظر لما سمع الدليل وهو القدوة في فعله وقوله كيف سارع رضي الله تعالى عنه إلى الكف عما أراد أن يفعل. فأين هذا من أناس يضيق أحدهم ذرعا؟ قد يكون على خطأ، وقد يكون الناقد مصيبا في نقده. أيضا من هذه الأمثلة الذهبية التي نحتاجها في حياتنا في دعوتنا للناس ما أثر أن عمر رضي الله ما صح أن عمر رضي الله تعالى عنه حلف بغير الله فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يحلف الرجل بغير الله. قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكرا، ما قلتها ذاكرا ولا آثرا، أي لم أفعلها، لم أقلها مرة أخرى، ولم أنقلها عن أحد، لا أنقل هذه الصيغة لشناعتها عن أحد أنه حلف بها. وكذا فيما أخرجه مسلم في الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه طرق الباب على عمر وقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، فما أجابه أحد. ثم طرقه أخرى فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى، فما أجابه أحد. ثم طرقه ثالثة فقال: السلام عليكم، هذا الأشعري، فما أجابه أحد. فانصرف أبو موسى، ففطن عمر أو فرغ عمر من شغله وقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا: بلى، قد ذهب. قال: رده عليه. فذهبوا إليه، فجاء أبو موسى الأشعري فقال: ما حملك؟ يقولها عمر، قال: ما حملك على ما صنعت؟ يعني كيف انصرفت؟ قال: يا عمر، حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال: والله لتأتيني ببينة، وإلا لأفعلن بك وأفعلن بك. حق لعمر أن يقول هذا الأمر، لأن أبا موسى عزى هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد ثبوت الخبر. فذهب أبو موسى إلى بعض مجمع الأنصار فقال: أبي، قم يا أبا سعيد. وفي بعض الروايات أن الذي ذهب معه أبي، جمع العلماء بين الروايتين أن أبي أمر أبا سعيد، فلما ذهب أبو سعيد تبعه أبي. شاهد المقال أن أبا موسى أتى ومعه أبي بن كعب، فقال أبي: يا أمير المؤمنين، لا تكن فظا غليظا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبره بالحديث. قال عمر: شغل الصفق بالأسواق عن الحديث، أو كما قال. لكن انظر كيف سارع بالرجوع ولم يتردد طرفة عين، وهذا هو التمثل لقول الله جل وعلا: ويسلم تسليما. تسليما لا شك فيه ولا تردد فيه ولا نظرة فيه، بل المبادرة بذلك. أيضا من المبادرة في الرجوع، وهذه الأمثلة يحتاجها طالب العلم بخاصة عند مواطن الخلاف، لما ذهب حاطب بن أبي بلتعة، وقصته مشهورة البخاري، عندما بعث كتابا للمشركين، وفي آخر القصة رجوع عمر وامتثاله للدليل الشرعي وعدم التقدم بين يديه، لما قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. قال: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر وقال: الله ورسوله أعلم. كان قبل لحظات كان يهم أن يضرب عنقه رضي الله تعالى عنهما، لكن لما جاء الدليل وخطأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حكمه أو في مراده، سارع عمر إلى الرجوع، مع أن الأمر جلل. لكن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه المواقف هي بحرة، بقطرة من بحر، وغيظ من فيض، وإلا فدواوين السنة مليئة بهذه الأمثلة. وليس المراد أن تسرد، إنما المراد أن يتمثل هذا المنهج، أن يتمثله كل أحد. فلا خير في من دعا إلى خير وكان الدليل بخلافه فأصر على رأيه، ولا خير في من أقر ذلك على رأيه، أي لا خير في ذلك المنهج. فالحذر كل الحذر، وليفرح الإنسان بالدليل في موطنه أشد من فرحه بطعامه على جوع أو بشرابه على عطش، لأن في مجيء الدليل غذاء للقلوب، أما في مجيء الطعام والشراب غذاء للأبدان. وهنا يستحسن أن تذكر عبارة لشيخ الإسلام أظنه قالها في كتاب النبوات، قال: والناس بحاجة إلى الوحيين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب فيه حياة الأبدان، وإن الوحيين فيهما حياة القلوب، وحياة القلوب وذهاب الوحيين أي عدم العمل بهما فيه موت للقلوب، وذهاب الطعام والشراب فيه موت للأبدان. ثم قال: فحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان، وموت القلوب أعظم من موت الأبدان. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم في كل حال، ولا بد من القيد بعلم، لأن الأمر بالمعروف إذا لم يكن بعلم أصبح أمرا بالمنكر. فيذكر المثال أو يذكر مثال واحد ثم تذكر بعض الأمور حول هذه القاعدة السابقة، أي أن الأمر لا يكون إلا بعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حياته وختمها، بل كل دعوته قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي أول دعوته البدء بالتوحيد، وفي آخرها الحث على التوحيد. فكان عليه الصلاة والسلام يحذر من اتخاذ القبور على المساجد، يحذر ما صنعه، وحذر ودعا ربه ألا يتخذ ألا يجعل هناك عيد عند قبره، وأوصى وكان من آخر كلماته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وسار على نهجه أصحابه، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقبله الصديق في ساعة احتضاره يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينشر العلم. يأتي شاب أنصاري وعمر في ساعاته الأخيرة فيثني عليه ويذكر له ما فتح الله عليه وما أفاء الله عليه من النعم، من فتح الأمصار ومن دخول الناس في الدين أفواجا. ثم يذهب ذلك الشاب الأنصاري، وهنا وقفة، وهو أن من أصعب الأمور على النفس أن تنصح من مدحك وأن تخطئ من أيدك، فهذا قد يصعب على كثير إلا من رحم الله. فانظر إلى موقف ذلك الشاب يثني على عمر ويذكر بعض فضائله ومناقبه وشمائله، ثم لما ولى مدبرا رأى عمر ثوب الشاب فيه إسبار يسترخي، فقال: ردوا علي الشاب، ردوا علي الشاب، أو ردوا علي الفتى. فيأتيه الفتى فيقول: يا غلام ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هذا الخبر القصير فيه فوائد منهجية كثيرة، من أعظمها استمرار صاحب العلم وداعي الخير في الأمر بالمعروف في كل أحواله، وثانيا أن صاحب العلم لا يثنيه عن نشر علمه مدح مادحين ولا ثناء مثنين. وقلت لك رعاك الله أن ثناء الناس على الشخص قد يحجب عنهم خيره أو قد يضعف عن إيصال النصح له، وانظر هذا في نفسك، فإن كنت معافى فاحمد الله، وإن كنت مبتلى فاسأل الله العافية. تجد أن صاحب المعروف إذا أخطأ أو عصى يصعب عليك تنبيهه، وكذلك المادح لك. ولهذا رأينا من شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز عجبا في هذا الشأن، وكذلك من فقيه الإسلام الشيخ بن عثيمين عجبا. ترى أن الشاعر يصدح بقصيدته يمدح الشيخين، فتجد أن الشيخ يقاطعه أمام الناس بلا مواربة ولا مجاملة. هذا خطأ في العقيدة، وهذا غلو في القول، وهذا منكر من الوصف، مع أن المدح أمام مجامع الناس، ولكن صاحب العلم وصاحب الصدق والديانة لا يردعه عن إيصال الحق مدح مادحين ولا ثناء مثنين. نعم في تلطف بمن أخطأ وتروي وحسن ظن بمن أخطأ، لكن لا بد أن يبين الخطأ. أيضا من منهج الصحابة التطبيق العملي للعلم أمام الناس، وهذا الأمر قد قصر فيه كثير من دعاة الخير. التطبيق العملي، تعلم أن القدوة الفعلية قد تكون أحيانا أبلغ من القدوة القولية، أو بمعنى آخر التمثيل أو العلم بطريقة الفعل قد يكون أبلغ من وسيلة القول. وقد نهج هذا المنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة أمام أصحابه، يعني غسل كل عضو مرة مرة. قال البخاري: باب الوضوء مرة مرة، وأظنه ساق حديث عبد الله بن عباس. ثم قال: باب الوضوء مرتين مرتين، ثم ساق حديث عبد الله بن زيد. ثم قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم ساق حديث عثمان. توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، في بعض الروايات في غير الصحيحين أنه قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد عليه فقد أساء وتعدى وظلم. توضأ وراءه الناس بأعينهم. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح دعا بطشت، وقيل طشت بالسين والشين، قال أهل اللسان كلاها فصيح، دعا بطشت فتوضأ أمام الناس وأخبرهم أن هذا هو الوضوء النبوي الذي كان يتوضأه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيما يتعلق بالصلاة، أبو حميد أو غيره يطلب من الصحابة أن يطلب من بعض الناس أن يصلي بهم، فقال ثم يقول: ما صليت لأني من أعلمكم أو لأني أعلمكم، ولكن لأريكم كيف صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمالك بن حويرث ولمن معه من أصحابه: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، والعلم يكون بالقول والفعل، ومروهم. ثم في بعض الروايات: وصلوا كما رأيتموني أصلي. شاهد القول في هذا المبحث أن التطبيق العملي لبعض الأحكام الشرعية قد يكون أكثر أو أكثر قناعة وإيصالا للعلم لكثير من الناس، وبخاصة فيما يتعلق بعمل اليوم والليلة. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنشئة أنفسهم على العلم وتنشئة طلابهم على العلم، والأمثلة في هذا كثيرة. وقصة مالك آلفها الذكر من أوضح وأصح الأدلة على هذا الباب. وهنا يقال لمن يتولى تربية شباب المسلمين: اعلم أن منهج الصحابة في التربية أنهم يربون شبابهم على العلم الشرعي في تصرفاتهم، في أقوالهم، في أفعالهم. ولا تفهم من هذا أنه يلزم لكل أحد أن يجثو بركبه عند أهل العلم، هذا قد يكون من الكمال البشري المحدود، لكن لا يستطيعه كل أحد. لكن المراد والقصد أن من تتولى تربيتهم ينبغي أن تصحح منهجهم على حسب الأدلة الشرعية، وأن تنشئهم على حسب الأدلة الشرعية. أن ابن عباس بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلمها ونعمل بها. وذكر شيخ الإسلام في مقدمة التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بتعليم الصحابة العلم بمعاني الآيات كما يلقنهم حروف الآيات وألفاظها. وأيضا انظر كيف كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول عكرمة مولى ابن عباس: كان ابن عباس يضع القيد في رجلي، القيد، حتى لا أنصرف، ثم يعلمني ما جهلت وينشئني على العلم. وأقول مثل هذا في عمرو ابن سلمة رضي الله تعالى عنه، كان من صغار الصحابة نشئ على حب العلم، فكان يتلقى الركبان ويسألهم عن العلم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان حريصا على الطلب والتلقي، مكث سنة كاملة يتمنى أن يزيل عمر إشكال عن نفسه، ولكن ابن عباس لهيبة عمر ما استطاع إلا بعد مضي سنة سأله ابن عباس عن المرأتين اللتين تظاهرتا، فقال: حفصة وعائشة. فشاهد القول أن من يتولى تربية شباب المسلمين ليعلم أن منهج الصحابة أنهم يربون ناشئتهم على وفق الأدلة الشرعية في جميع أمورهم، في المعتقد، في العبادات، المعاملات، في السلوكيات والرقائق، في كل شؤونهم. وإن من الظلم لهؤلاء الشبيبة ولأمهاتهم وآبائهم أن ينشأون على مذاهب مخالفة للأدلة الشرعية، مخالفة لمنهج سلف الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خان. وأي خيانة أعظم من أن يظهر أن يربى الشاب أو تربى الشبيبة على غير الطريقة الشرعية الموافقة لمنهج سلف الأمة. فهؤلاء الشبيبة أمانة في أعناق من تولى تربيته، وسيسأل عنهم، إن أحسن فله ولهم، وإن أساء فله فعليه ولهم. ففعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهؤلاء الشبيبة الذين تولوا تربيتهم، خرج العلماء وخرج القادة وخرج القراء وخرج الفقهاء، والتابعون هم من طلاب الصحابة. وانظر كيف عم خير الصحابة بفضل الله جيل التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقل لي بربك كم يجري من الأجور عليهم، على معلميهم وعليهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنيئا لمن أحسن تربية من وثق الأمهات والآباء فيه، وعزاء لأولئك الأمهات والآباء الذين وضعوا أبناءهم عند من لا يحسن تربية نفسه فضلا عن أن يحسن تربية غيره. وليس العيب أنك تخطئ، إنما العيب أن تصر على خطئك. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ألا يسرك أن ترى شبيبة تربوا على يديك بعد فضل الله؟ هذا يغير مجرى التاريخ. عالم راسخ ينشر العلم، يقيم السنة، يحارب البدعة، وذاك خطيب على علم، وذاك شاعر بعلم، وهل مجرة. فالحذر، كل الحذر، وليس المراد منهج التجميع وكثرة السواد. فوالله إن شابا واحدا ينشأ على علم شرعي على وفق منهج سلف الأمة خير للمسلمين والمجتمع من مئات الآلاف من مثله ممن لم يتربى على 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 علم شرعي، بل تربى على عواطف جياشة. فهذا سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. لو لم يكن للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إلا هذا العالم الفحل لكفاه فخرا، ولو لم يكن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إلا ذلك الفقيه الفحل بن عثيمين لكفاه فخرا. فكيف إذا كان معهم ثلة من إخوانهم، ممن مات قبلهم وممن مات بعدهم وممن لا يزال حيا بين أظهرنا. فلينظر من يتولى تربية الشباب وليعلم أن هذه مسؤولية عظيمة. إن أحسن فليبشر بالخير من الله جل وعلا ثم من دعاء الناس، وإن كانت الأخرى فلا يجني جان إلا على نفسه. أيضا وقفة أخرى وأخيرة، وهي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وظفوا تلاميذهم بحسب طاقاتهم. كيف ذلك؟ قد يفتح الله على شاب في الخطابة، وقد يفتح الله على شاب في القراءة والتلاوة، وقد يفتح الله على شاب في أن تتفتق قريحته الشعرية بالشعر. والطاقات كثيرة، لكن من الخلل أن تقبر هذه الطاقات في مهدها، أو أن توظف هذه الطاقات في منهج خلاف المنهج السليم، أو أن يحصل لبس بين توظيف هذه الطاقات. فأنت تعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من التابعين كانوا يتفاوتون في التحصيل، بل بعضهم كما ذكرت لك آنفا قد يبرز في فن لا يلحق به أخوه، وقد يتفوق أخوه عليه في فن لا يلحق هو به. لكن المظلة الشرعية أن العمل بجميع هذه الطاقات لا يكون إلا وفق الأدلة الشرعية. وإن من الخلل في التربية أن تستغل طاقة الشاب دون القيود الشرعية. فمثلا شاب فتح عليه بالشعر وقد ضعف عن طلب العلم، يقال لمن يتولى تربيته لو كان ذلك كذلك فإن من الديانة والأمانة والمسؤولية أن لا يلقي قصيدة على أسماع الناس حتى تمر على المجهر الشرعي على ضوء الأدلة الشرعية. وهذا الخطيب الذي يريد أن يرتقي المنبر إذا ضعف عن الجثوب الركب عند العلماء فيقال لا تتقدم بالكلام حتى تعرض ما تكتب وما ستقول على أهل العلم الشرعي الموثوق بمناهجهم وصلاح عقائدهم حتى يصح لك ما ستقول. وقل لمثل هذا في سائر الطاقات الأخرى. لكن من الخلل والمصيبة ومما يساعد أعداء الإسلام في الداخل والخارج أن نعين على خرق السفينة وأن نلبس ثيابا ليست لنا. فترى كما قلت لك آنفا من فتح عليه بشعر يتولى الفتية في الأمور الكبيرة ولم يعرف بطلب العلم فضلا عن أن ينازع أهله، أو من فتح عليه بخطابه أو بكتابه. هذا من الخلل، وهذا مما يؤخر سير ركب الصحوة وما أصاب الحركات الإسلامية السابقة والإصلاحية من النكبات والويلات إلا للخلط في هذه المفاهيم. لا فرق بين الشاعر والعالم والخطيب والكاتب إذا كان كل منهم يغار على الإسلام، فكل له اجتهاده وكل له رأيه وحكمه ونظره. لا وألف لا، العالم شيء والشاعر الغيور شيء آخر، وشتان بين الاثنين. ولهذا ما أجمل ما قاله الذهبي في كتابه القيم تذكرة الحفاظ لما ذكر في ترجمة الحليمي من أئمة الشافعية. منهج الذهبي فيما أعرف أنه يترجم للراوي يذكر مشايخه وتلاميذه ثم يسوق إسنادا من نفس الذهبي ويمر بهذا الرجل المترجم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر حديثا في ترجمة الحليمي لخاتم القرآن دعوة مستجابة، ثم قال وفي إسناد الحديث نوح ابن أبي مريم يكنى بأبي عصمة المروزي ويلقب بنوح الجامع، قال جمع كل شيء إلا الصدق فهو كذاب. ثم قال هذا هو الشاهد فكم من إمام في فن مقصر في غيره. فسيبويه إمام في النحو لا شك ولا ريب، لكن لا يدري ما الحديث. فلو جاء رجل وقال هذا الحديث ذكره سيبويه في كتابه وهو صحيح، لما؟ قال لأن سيبويه عارف النحو، يقال هذا يدل على قلة علمك. فسيبويه مقام على الرأس والعين فيما يتعلق بلغة العرب، أما في الحديث فليس من بابه. نعم قد يفتح الله العالم في أكثر من فن، لكن الإنسان يتكلم مع واقعه. وأبو نواس يقول الذهبي رأس في الشعر عري من غيره، وعاصم بن بهدلة ويقال عاصم بن أبي النجود إمام في القراءات تالف في الحديث. فالمصيبة في هذه الصحوة أو في كثير من بعض أصحاب الصحوة المحسوبين عليها أن يأتي رجل له خبرة في القراءات فيستفتى في النوازل الكبيرة، إن كان عنده علم شرعي في المعتقد وفي السياسة الشرعية فنعم، أما مجرد أنه برع في القراءات يستفتى في النوازل الكبيرة، أو أنه برع في الشعر أو في فصاحة اللسان يستفتى، فلا والله، هذا والله من الخلل الكبير الذي يعيق ركبة